إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبو الوفاء ابن عقيل هو أحد علماء الحنابلة، عاش معظم حياته في القرن الخامس الهجري، ومات في أوائل القرن السادس، وهو صاحب أطول كتاب ألف، لا أقول في الإسلام فقط ولكن أظن في الدنيا. فقد ذكر ابن رجب رحمه الله في غير طبقات الحنابلة أن له كتابا يسمى كتاب الفنون في 800 مجلد، 800 مجلد، وكان واعظا ماهرا وعالما أصوليا بارعا. له كلمة حكيمة يقول فيها: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى تزاحمهم على أبواب الجوامع، ولا تنظر إلى صراخهم في الموقف بلبيك اللهم لبيك، ولكن انظر إلى مواطأتهم لأعداء الشريعة. إذا رأيتهم يواطئون أعداء الله ورسوله ويلقون إليهم بالمودة فلا تغتر بزحامهم على أبواب الجوامع، إنه يأتي يصلي في الصف الأول ويرتكب، ويأتي يصلي في المسجد ويزني ويشرب الخمر. لا تنظر إلى هذا الزحام، ولكن انظر إلى مواطأتهم لأعداء الشريعة. نحن اليوم مع 3 نماذج هي آثار للبراء: الهجرة والهجر والعزلة. هذه كلها نوافذ للبراءة من أعداء الله ورسوله، وإنما أركز عليها لأن الولاء لا يكون إلا بعد براءة صحيحة. ألم تسمع إلى الله عز وجل يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فقدم الكفر على الإيمان، قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، إذ لا يستقيم إيمان بالله إلا بعد كفر بالطاغوت. رجل عنده بقايا من الكفر بالطاغوت لا يؤمن بالله عز وجل حق إيمانه، فيبدأ بتطهير قلبه أولا، كمثل الإناء إذا كان في قعر الإناء بقايا طين فصببت فيه الماء الزلال تعثر الماء كله. كذلك إذا كان في القلب بقايا من الإيمان بالطاغوت فصببت فيه الإيمان بالله تعثر الإيمان كله. فلا يسلم لك إيمانك إلا إذا كان القلب نقيا من الكفر بالطاغوت. مواقعة أعداء الشريعة أعظم جريمة يرتكبها المسلم، لأنها باب من أبواب الكفر. الرسول عليه الصلاة والسلام بايع جرير بن عبد الله لما جاءه مسلما، قال: أبايعك على ألا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتفارق المشركين. لما لمخالطة المشركين من الأذية على القلب. لذلك لتتم البراءة شرعت الهجرة وشرع الهجر وشرعت العزلة. فأما الهجرة فنوعان: هجرة وهجر. هجرة بالبدن وهي مفارقة الأرض والخلان والأخدان والإخوان، وهذا أعظم ما يفعله العبد المتبرئ من أعداء الله عز وجل لمشقته على النفس. أول من هاجر إبراهيم عليه السلام وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فشرعت الهجرة بعده إذ أن الله عز وجل لم تمن عليه بأن الحنيفية السمحة كانت على يديه، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فسنت الهجرة بالبدن ومفارقة الأرض لكل مؤمن يدين بدين الحنيفية بعد إبراهيم عليه السلام. وهاجر لوط أيضا، وهاجر نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه بإذنه. قبل ذلك من الخسة بمكان أن يربط المرء عواطفه بتراب. أبى الله عز وجل للمسلم إلا الرقعة يربط نفسه بتراب؟ لا، حتى لو كان أشرق الأرض على وجه الأرض وهي مكة. إن مكة وهي بلد الله الحرام وهي أحب بلاد الله إلى الله كانت يوما ما دار كفر، تركها النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر منها. إن المسلم لا يرتبط بأرض أبدا، ولذلك قال الله عز وجل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. تعرف ما هي حسنة الدنيا؟ والذين هاجروا في الله، هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، يعني أخرجوا قسرا من أرضهم وأموالهم ظلم وعدوان. لماذا تخرجه؟ لماذا تستحل ماله؟ لماذا تسرده؟ وهذا ظلم. لكنهم هاجروا في الله من بعد ما ظلم لنبوئنهم في الدنيا حسنة. الحسنة هي التمكين، هي التمكين في الأرض. ولأجر الآخرة أكبر إذا وافى ربه عز وجل. فقد أخذ الله عز وجل على نفسه أنه من خرج من أرضه له تبارك وتعالى أن يعزه ويوفئ له الأرض. لنبوئنهم، اللام والنون المشددة، كل ده تأكيد. لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر. لذلك كان من تمام هجرة المسلمين إلى المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المهاجر أن يظل في مكة بعد النسك أكثر من 3 أيام. لا يحل لرجل هاجر، كلام ده للصحابة، لا يحل لرجل منهم هاجر من مكة إلى المدينة أن يرجع فيستوصل مكة مرة أخرى. يقضي النسك له 3 أيام بعد النسك فقط، بعدها لا يحل له أن يبقى في مكة حتى لا يرجع فيما وهبه وفعله لله عز وجل. فهي دي هجرة للصحابة. ولذلك سعد بن أبي وقاص لما في حجة الوداع مرض وقال مرضت مرضا أسفيت فيه على الموت، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيته بكيت. قال ما يبكيك؟ فقلت له أخشى أن أموت بمكة، أن يموت في الأرض التي هاجر منها، يريد أن يكون عمله لله عز وجل. إنه أمامه نموذج محزن وهو سعد بن خولة. سعد بن خولة رضي الله عنه مات بمكة، فحزن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسعد بن أبي وقاص لما رأى إنه مرض مرضا شديدا خاف أن يموت بمكة، ما خاف على أمواله ولا خاف على بنته الوحيدة آنذاك، إنما خشي أن يموت بالأرض التي هاجر منها. فقال عليه الصلاة والسلام: لعل الله أن يحييك فينتفع بك قوم ويضر بك آخرون. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، وصفه بالبائس أنه مات بمكة. كل هذا حتى يبقى العمل لله عز وجل لا يلوى بفراغ. ليس من عقائدنا التمسك بالأرض، هذه الأرض التي ولدت فيها إن عجزت أن تطيع الله فيها يجب عليك الهجرة. لا تقل بلدي التي ولدت فيها، فما هذا من قول المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما التفت إلى مكة وقال: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، لم يكن يمجد الأرض كما يمجدونها الآن، وكما يستغلون هذا الحديث استغلالا خطأ فيزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة ويحب الأرض. لا والله، إنما قال إنك لأحب أرض الله إلى الله، فلذلك هي أحب الأرض إلينا وإن لم نكن من أهلها. مكة أحب إلينا من بلدنا وإن لم نكن من أهلها، لأنها أحب الديار إلى الله، فكذلك هي أحب الديار إلينا. إنما حقر النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالأرض ليخف وقع البلاء عليه. إذا فارقت بلدك وفارقت ملاعب صباك وفارقت أموالك التي أنفقت فيها فصر عمرك، يقول لك: لا تحزن، إنما حقر ليخف عليك البلاء إذا فارقت. فالهجرة بالبدن من أرض الكفر إلى أرض الإسلام واجبة، ومن الديار التي تقام فيها شعائر أهل البدع إلى الديار التي تقام فيها السنة واجبة. وكذلك تشرع الهجرة من البلد التي غلب على أهلها كف الحرام، يشرع الهجرة منها أيضا. وكل هذا بحسب طاقة الإنسان، كل واجب إنما يكون بحسب الطاقة. فإن عجزت أن تخرج من بلدك وعجزت أن تفارق بالبدن ولم تستطع أن تحقق الهجرة فما بقي إلا الهجر، هجرة وهجر وعذر، ما بقي إلا الهجر. فاعلم أن أصل الهجر بين المسلمين حرام. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها وأنس وابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود وجماعة من الصحابة يزيد عدهم عن 10 أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين أن يتهاجرا فوق 3 أيام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، وهذا الهجر محرم بإجماع العلماء. وهذا الهجر المحرم هو الهجر للدنيا، أن تهجر أخاك للدنيا المحضة ليس لسبب شرعي، فلا يحل ولا يجوز. تهاجر اثنان فكتب أحدهما لأخاه: يا سيدي عندك لي مظلمة فاستفت فيها ابن أبي خيثمة لحديث يرويه عن شيخه قال: روى الضحاك عن عكرمة عن ابن عباس عن المصطفى نبينا المبعوث بالمرحمة: إن صدود الإلف عن إلفه فوق 3 ربنا حرمه. فعاده ووصل رحمه. وهكذا كان أهل العلم، في الدنيا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام على الإطلاق. إن التباغض الحادث بين المؤمنين لا يقطع أخوة الإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأبسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. هكذا ذكرت الأخوة بعد السحناء والبغضاء. فكذلك أخوك المسلم ينبغي أن تواليه وإن كان بينك وبينه مظلمة، ولا يحل لك أن توالي الكافر وإن أحسن إليك. إذا أساء إليك أخوك ينبغي أن تواليه، لأن أخوة الإيمان لا تنقطع بالمزاحنات. ولذلك مع هذا التهاجر وهذا الاقتتال وصفهم الله عز وجل بالإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فوفقهم بالإيمان مع وجود الاقتتال والمحاربة. فكل إنسان نواليه على قدر ما فيه من المحبة لله ورسوله، ونعاديه على قدر ما فيه من الذنب والمعصية والبدعة. فأصل الهجرة بين المسلمين حرام، وينقطع الهجر بالسلام والكلام. قال صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لكن إذا كان الهجر لسبب شرعي فهذا جائز إلى آخر العمر، يجوز لك أن تقطعه إلى آخر العمر. لكن هذا أيضا له ضوابط. الزجر بالهجر قاعدة نص عليها العلماء لكنها تدور مع المصلحة. الزجر أي تزجر العاصي والمبتدع بهجره، هو ده معنى قول العلماء الزجر بالهجر. عاصي تؤدبه، امرأة ناشد تؤدبها بالهجر، مبتدع تؤدبه بالهجر، وكل هذا في إطار المصلحة الراجحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. هجر 3 من خيار المؤمنين 50 ليلة. هجر كعب بن مالك وهلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع لما تخلفوا عن غزوة تبوك، هجرهم 50 ليلة. بل قال كعب: وكنت آتيه في مجلسه فألقي عليه السلام فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يكلمه ليس ثلاث. سألتكم بالله عز وجل: أكعب بن مالك أم عبد الله بن أبي بن سلول؟ عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين الذي تولى كبر حديث الإثم ورمى السيدة العفيفة الطائرة عائشة بالزنا. أيهما أولى؟ أن يهجر وأن يضيق عليه الخناق وأن يؤدب؟ أليس هذا المنافق رأس المنافقين ولا خيار المؤمنين؟ ومع ذلك قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أفلا نقتله؟ قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وعاش الرجل وقد صان دمه وصان عرضه وحياته بإظهار كلمة الإسلام، ومات فصلى النبي عليه ودفنه بل وكفله ببردة الله. وليس ذلك بنافعه عند الله. كونه يتدثر ببردة النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفعه ذلك عند الله، لأن صلة الرحم أقوى من البرد. ومع ذلك فإن أبا لهب لم ينفعه أنه كان عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا صفية، يا عمة رسول الله، اعملي فأنا لا أملك لك من الله شيئا. يا فاطمة، يا بنت رسول الله، اعملي فأنا لا أملك لك من الله شيئا. فإذا كانت صلة الأرحام لا تنفع فالبردة لا تنفع من دار أولى. ومع ذلك صلى عليه ودفنه وسجاه ببردته. هذا يدلنا على أن مسألة الهجر خاضعة للمصلحة. فإن المسلم إذا هجرته إنما وكلته إلى دينه، سعى سعد بن ابي وقاص يقول: بينما انا مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل فاعطاه عطاء فقال: يا رسول الله، اعطيت فلانا كذا وكذا وانه لمؤمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: او مسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعطي الرجل العطاء وأذر من هو أحب إلي منه أدعهم لإيمانه. إذا أخوك المؤمن لو هجرته وغلظت عليه أنت تعلم أنك ستعود إليه ويعصمه إيمانه من الفجور في الخصوم. في معجم الطبراني الكبير بسند قوي عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: عرست في زمان أبي، عرس يعني تزوج، قال: فآذن أبي الناس ودعاهم إلى وليمة العرس وسفروا البيت ببجاد أخضر، البجاد يعني سبيب الكتائب. قال: فجاء أبو أيوب الأنصاري فلما رأى البجاد وقف وتغير لونه والتفت إلى أبي وقال: أهكذا تكسرون الجدر ببجاد أخضر؟ قال سالم: فاستحيا أبي وخفض رأسه. ابن عمر سيد في الورع، سيد في الورع، أحد السادة الورعين، وقال: يا أبا أيوب، غلبنا النساء، نعمل إيه؟ تسوغ الحريق. فقال أبو أيوب: لئن خفنا أن يغلب النساء أحدا فلا يغلبنا، مثلك لا يغلب، والله لا أكلت لكم طعاما أبدا. وخرج أبو أيوب ولم يحضر وليمة العرس. إنه يكل ذلك إلى عبد الله بن عمر وإلى إيمان بن عمر، لا يصدق الخصوم بن عمر بل يذهب إليه ويترقاه بما بينهما من الإيمان والآثرة القوية. لكن إذا كان رجل فاجر رفيق الدين فإذا غلظت عليه شجر في الخصومة وازداد بعدا من الالتزام فليس هناك اي مصلحه انك انت تفعل معه مثلما فعل ابو ايوب مع ابن عمر. المساله كلها مربوطه بالمصلحه والمضره، ولذلك تحتاج الى تخفيف. كثر التهاجر والصرم بيننا بسبب الجهل الواقع بين المسلمين. لا يتهاجر عالمان ابدا الا على شيء شرعي، فالزجر بالهجر له درجات، منها التاديب. إذا تجاوز ولدك حده أو امرأتك أو من لك عليه ولاية جاز لك أن تهجره أكثر من 3 أيام تأديبا ولمعنى فرعي كما قلنا، كما روى البخاري في صحيحه من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: باعت عائشة بيعا أو قالت وهبت هبة، وكانت عائشة كريمة سخية اليد، فبلغ ذلك عبد الله بن الزبير. وعبد الله بن الزبير هو الأخ الكبير لعروة، وهو ابن أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة، يعني عائشة عمته خالته، فكانت سخية. وعبد الله بن الزبير كان يزن ببخل، كان يزن ببخل. فلما وجد عائشة رضي الله عنها وهبت كده فتحة أرض كبيرة فقال: لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فبلغ ذلك عائشة فقالت أو قال ذلك: لله علي ألا أكلمه إلى أن أموت. لله علي، يعني صار نذرا واجب الوفاء، لله علي ألا أكلمه إلى أن أموت. فطالت الهجرة على عبد الله بن الزبير واستدفع بطوب الأرض إن هو عائشة تكلمه، وكل ذلك وعائشة تأبى تمام الإباء. ولا يخفاك ما لعائشة رضي الله عنها من الفقه في دين الله عز وجل، وليست من النساء اللواتي يعترفن على الدنيا أو يهجرن للدنيا، فنذرت ألا تكلمه. فلما قالت الهجرة على عبد الله بن الزبير ذهب إلى المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث وكلاهما من بني زهرة، فشكى إليهما فقال: نحتال لك حيلة. جاءوا بعباءة وسعة والنصر بن مخرمة واقف هنا وعبد الرحمن هنا وقال له ايه ادخل فلسطين، وتدثروا ثلاثتهم بالعباء ووقفوا على الباب عند عائشة واستأذنوا. قالت من؟ قال المسور وعبد الرحمن ادخلوا. قال ندخل كلنا؟ قالت ادخلوا كلكم. فدخلوا جميعا. فدخل عبد الله بن الزبير ورفع السترة ورمى نفسه على عائشة يقبلها وهو يعتذر، وهي تشير عنه، يكلمها فلا تكلمه، ويتوسل إليها فلا تقبل توسله. والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ينادانها الله عز وجل أن تكلمه، فلا زالا بها حتى كلمته وسط دموعها الغزيرة وهي تقول إنني نذرت، والنذر شديد. فلا زالا بها حتى كلمته، وأعتقت عائشة رضي الله عنها في ذلك 40 حتى تتحلل من نذرها. العلماء يقولون هذا المثال فيه دلالة على جواز أن يهجر المرء تحجيبا، لا سيما إذا كان لمعنى شرعي، لأنه لا يجوز لابن الزبير أن يتدخل في هبة عائشة لغيرها. إذا ملك الإنسان ملكا فهو حر في هبته أو في بيعه، ولا يحل لأحد أن يفتات عليه، فهذا أيضا مرتبة من مراتب الهج لمعنى شرعي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، الهجر نوع من الجهاد، وهو فرع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والعلماء اشترطوا العلم للناهي. والآن ولو في المسألة التي يأمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر، لا يشترط أن يكون عالما جامعا، على الأقل يكون عالما بالمسألة التي سينكرها أو سيأمر بالمعروف فيها، اشترطوا ذلك شرط. فمن التبس عليه ذلك توقف. أناس كثيرون رمونا في أول الالتزام بالخروج عن الإسلام لأننا دللناهم على السنة الغائبة، وكانوا يزعمون أننا جئنا بدين جديد. أهم محقون؟ أجئنا نحن بدين جديد أم أنكروا علينا بالجهل القديم؟ أنكروا علينا بالجهل القديم. فهناك بعض المسائل الدقاق التي تخفى على طالب العلم فضلا عن العوام، إذا قبل أن ينكر فضلا عن أن يهجر لا بد أن يكون عالما، واشترط أهل العلم العلم لذلك. وهذا الهجر لا تهجر فيه البدن فقط، بل تهجر فيه كل ما يضاد الله ورسوله ودينه. هجركم للمجلات الخليعة، وهجركم للجرائد الوقحة التي تناوي الإسلام مثل جريدة الدستور، والمجلات الفاجرة التي تنادي جهرة بتنكيل بشريعة الله عز وجل، ويقولون ما تأخرنا إلا بسبب تحكيم الشريعة. والعجب أنهم يصرحون بذلك ويرجعون إلى بيوتهم آمنين مطمئنين. هذا هو العجب العاجب. أقرأ كلام بعض هؤلاء فأحس بجديد الأفاعي تحت الصفوف، وأرى حيات لجلدها حثيث ولأنيابها جر من خلف الصفوف. إنما أرسل هذه الحياة الأفاعي من بنات أفكارهم ليغتالوا قلبك ويغتالوا فكرك ويشكلوا انتماءك للإسلام، كمثل كثيف أفعى أجمعت لعبط فهي تحف بعضها ببعض. هو ده كلامه. فلا يحل لك أن تفسر سواد التوجيه، لا سيما ان اكثر الذين يتعاطون هذه الجرائد والمجلات ليسوا من الدعاء حتى يقول انا اقرا عشان ارد، ليسوا من الدعاء، انما هم من العوام. اشتريها ليه؟ قد يقال لو ان داعيه ترخص واشترى مجله من هذه المجلات ليعلم حقيقه الحرب الدائره على الاسلام ويبصر الجماهير بما يحاك لها في الظلام، يقال هذا جائز، كما انه اجيز لاهل الاسلام ان يقرأوا التوراه والانجيل ليردوا على اهل الكتاب، وابيح للعلماء ان يقرأوا كتب اهل البدع ليردوا عليهم من كتبهم. ونبغ عندنا علماء نبغاء كانوا افقه لدين النصرانيه من الان بشنوس، الا الذي يقرأ الجواب الصحيح عمن بدل دين المسيح لشيخ الاسلام ابن تيميه يعرف قدر هذا السيف وقدر فهمه لدين النصرانيه. ابن كثير رحمه الله في احداث سنه 77 يقول انه قابل احد القساوسه اللي هم المقارنه الكبار اللي بيصار اليهم بالبنان، قال فجادلته في دينه فرايته يفهم من دينه شيئا. يا سلام، يفهم من دينه شيئا، يبقى ابن كثير عنده ايه؟ ما هو العلم اللي عند ابن كثير بالنصرانيه؟ فقرأ هؤلاء العلماء، وشيخ الاسلام ابن تيميه كان بينقل من الانجيل ويحادث هؤلاء بانجيلهم، فاذا جاز للمسلم ان يفعل ذلك بغرض المصلحه الراجحه فلا يحل للعوام الذين لا ينتصبون للرد على هؤلاء ان يقرأوا مثل هذا ولا يشتروا مثل هذه الجرائد، لما يخشى عليهم من تزيين العبارات. الرسول عليه الصلاه والسلام لما راى صحيفه من التوراة في يد عمر قال ما هذا يا عمر؟ قال صحيفة من التوراة كتبها لي رجل يهودي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلت وجهه حمرة، وكان إذا غضب كأنما فوكئ في وجهه حب الرمان، وقال أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ أمتحيرون؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء ناصعة، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما حل له إلا اتباعي، ما حل له إلا اتباعي. لما يخشى على مثل عمر أن تكون هناك عبارة منمقة مزينة تخترق قلبه، وكما قال سفيان الثوري القلوب ضعيفة والشبهة خطاقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصم قلوبنا من الشيطان وشبه أولياء الشيطان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الزجر بالهجر قاعدة من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو أن المسلمين امتثلوا هذه القاعدة لخف وقع المعصية في ديارهم، ولقل أهل البدع لو أنهم نفذوا هذه القاعدة. الزجر بالهجر لا سيما إذا كان للزاجر سلطان. أصحاب المحلات
اللي هم متصورين ان العمال الذين يعملون تحت ايديهم ليسوا من مسؤوليتهم، انا افتيهم الان ان العامل اذا ترك الصلاه فهي في عنق صاحب المحل. لماذا يذهب اصحاب المحلات ويتركون محلاتهم وفيها العمال يعملون؟ لو ان هذا العامل اساء العماله وجاء واسلف بضائع المحل لازاحه عن العمل، ومش بعيد يقدمه للنيابه ويعمل فيه قضيه اذا تبين انه سرق شيء من البضائع. اذا تاخر عن موعد فتح المحل مره واثنين وثلاثه بما وقع في نفس صاحب المحل هذا رجل مهمل، فانه يستغني عن عمله. لماذا؟ لانه عق صاحب العمل. فاذا عق ربك تبارك وتعالى كيف ساغ وهان عليك ان يبقى معك مع هذا العقوق؟ لو كل صاحب محل اشترط على العامل ان يصلي الصلوات الخمس في جماعه لقضينا على هذا الذي نراه في دار المسلمين. البيع وقت النداء يوم الجمعه محرم، قال العلماء فكذلك البيع وقت النداء للصلوات الخمس لجامع العله المشتركه بين الحكمين. يبقى لا يجوز ان تعقد صفقه بيع والاذان يؤذن، توقف كل شيء، مثلما توقف البيع اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه. قال الله عز وجل وذروا البيع، ذر اترك. واذا امر الله عز وجل بترك شيء يكون حرام، يكون الشيء هذا الشيء حراما، فكل اصحاب المحلات سيسالون عن هؤلاء العمال. ينبغي ان يهجره اذا وجد العامل ان عيشه سيقطع وهو محتاج الوظيفه، ده هو على استعداد يبقى يعني يمسك بغله دين بغله السلطان في سبيل لقمه العيش، او بيغتسل يعني كل المحرمات، وتساله لماذا يعتذر ان هو بياكل عيش. فاذا كان في سبيل طلب لقمه العيش ممكن يعمل دهلوان، فلما تأمره بتقوى الله عز وجل والصلوات الخمس أكيد هذا سيلقى عنده، لو عنده مسألة إيمان وإسلام سيلقى قبولا وراءه، على الأقل يريح نفسه من الشغل، هيروح بقى يريح ركبه شوية ويقعد ويغسل وشه من العرق اللي عليه حتى يا أخي يعتبرها نزهة. لو أن أصحاب المحلات فعلوا هذا لأرحوه. كم من المرات تكلمنا فيها وناشدنا أصحاب المحلات أن يتقوا الله عز وجل في هذا الأمر، وأنهم يا جماعة نفسنا نرى المحلات مغلقة في وقت الصلاة، وش كده لافتة مغلق للصلاة، مغلق للصلاة، نريد أن نرى هذه اللافتة مرة أخرى، نريد أن نرى البلد واقفة كلها في وقت الصلاة، لا بيع ولا شراء وانت على معوش الزبون. ولي تجربة في هذا الأمر في مطلع الثمانينيات لما كنت بشتغل في محل رسالة في مدينة نصر وفي المنطقة الأولى في منطقة رقيه، والمحل هذا له رواج لأمانة صاحبه وإنه بيه أحسن البضاعة، كان له رواج يعني شوف كل سنة 80 ولا بلاش أقول رقم عشان الضرايب تروح له ولا حاجة. كنا بنبيع مثلا بحوالي 3000 جنيه في اليوم، يدخل الزبون من إياه كرش وقت كده أو يطلب له 700 جنيه حاجات، ينزل أرقف كاملة. المهم إن المنطقة الأولى هناك في مدينة نصر معروف إنها منطقة رقيقة اللي فيها مسجد ربع العدوية اللي هو بقى خلف عمر مكرم. تعرف عمر مكرم بقى لما يحبوا يعني واحد عايزين يدخلوه الجنة يطلعوا جنازته من عمر مكرم، ناس الكبار والعظماء والكلام دوت لما يطلعوا من عمر مكرم يبقى دي مزية يعني. فدلوقتي عمر مكرم اتزحم وحالته بقى الزلزال وبيشم دخان عربيات والعملية اتزحمت هناك، فقاموا استبدلوا إيه المسجد ده بمسجد رمى العدوية بمسجد ايه عمر مكرم. نعم ليه؟ لان الباق تلحق وترتحق بالمتروك. ها اوعى تفكر انا غلطت في العبارة لما اقول استبدلوا مسجد رابعة بمسجد عمر مكرم، ما تقول ليه انت غلطت، ده العكس. ليه؟ لان العلماء بيقولوا باق الاستبدال انما تلتحق بالشيء المتروك، الشيء الذي تركته انت. يعني انت لو عندك ثياب اسمال بانية وجبت قميص جديد وعايز تعبر انك انت استبدلت هذا القميص بهذا القميص، تقول ايه؟ استبدلت الثوب الايه الجديد بثوب قديم، صح العباره كده؟ صح كده، مع ان انت تقول غلط. انت اول ما تسمعك الغلط لا ده انا استبدلت الثوب القديم بثوب جديد مش كده؟ لا هي صحة العبارة استبدلت الثوب الجديد بثوب قديم. الباء اللي هي في ثوب اسمها باء المتروك اي الذي تركته انت. فالباء دي دائما تلزاها في الشيء الذي تركته انت. قال تبارك وتعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ايه اللي تركوه؟ الطيب. عشان كده الباء جت في الطيب. اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. هم تركوا الايه؟ تركوا الخير المن والسلوى. انا حطيت لك الباء ايه؟ في الذي هو خير. دي اسمها باء الاستبدال. فالمهم ان المسجد ده خلاص هو بقى المسجد الرسمي اللي بتطلع منه الجنازات العسكريه والمزيكا الحزينه على روح الفقيه. فطبعا ده كله ليه؟ لان الحي راقي وحي طول عمره خصم يعني. فكنا بقى في وقت الصلاه في اول ما داخل الاذاعه تجد دايما المحل مزدحم والواحد يفضل ينس لحد ما الاذان يبدا تلاقي الجبال كده وكله بيشتري والرزق يكثر ويبقى فيه اغراء. فانا هسيب الزبائن كلهم خلاص اصليها بقى ان شاء الله الحاجة واحد مسبوق ولا حاجه ولا الظهر وقته ممدود ولا اي حاجه زي دي ودايما الزبائن تكثر. فانا قلت يا اخي لصاحب المحل وراجل احسبه من المسلمين المخلصين ولا اذكيه على الله عز وجل قلت له ان لا يجوز البيع في وقت الاذان. قال والله الزبائن انت عارف وبتاع وكلهم ناس بشوات وناس اكابر ويعني مستوى معلو عليهم زعقوا فينا وبتاع والكلام ده وانا من سنه 67 وانا كده. قلت له لا تعالى نجرب ان احنا اول ما الاذان يقول الله اكبر هنقوم واقفين بيها وبدانا نجرب فعلا. فجت المساله في واحد كان دايما كل ما يدخل علي يقول لي لو سمعت اغسل ايدك. اول ما يدخل اقول له طيب اغسل ايدي ليه؟ يقول لي معلش اغسل ايدك. هو عنده وسواس شويه وشكاك يقول لي ان اصلي يعني الفلوس اللي الناس بتتداول بيها ممكن يكون فيها حاجات مش كويسه. قلت له يا اخي والله ابعت لي تكيب الفلوس من اللي مليانه حاجات مش كويسه دي. الفلوس اللي مليانه جراثيم وميكروبات دي والله احنا تمثل حاجه اليها. فالاول كان الواحد ده ايه يعني خلاص يجيب الحوطه مبلوله ويعمل كده وهم مفعل ايه انا اغسل ايدي ده انا بقى المفروض اخلص مرات اليوم يعني مسكتين مرات احسن من كده. فيعني عشان برضه ايه تبون على حق ها. فيعني ما مشي ايدي مشي حالك وبتاع امسح ايدك بالفوطه وبتاع. فالراجل برضه يعني على مضض كده وبتاع واخد بالك. فلما كثر المساله دي فكنت ارفض تماما اول ما اشوفه لا ابيع له على الاطلاق. وخلاص صاحب المحل عرف المساله دي اول ما يجي الزبون ده يعرف انه لو وقف للصبح لن ابيع له اي شيء. فلما لا حبينا نتخذ القرار صاحبنا هو اللي جه في وش المسعى وخد الطلقه الاولى. اول ما دخل والاذان بيبدا قلت له لا بيع ولا شراء. انت سامع الاذان ها؟ الله اكبر يعني اكبر من البيع والشراء والفلوس والكلام ده هو ده احنا عشان بيع. ازاي مش ازاي وبتاع فين صاحب المحل؟ قلت له صاحب المحل سبقني راح يدور وانا لا ابيع. كان موجود ثلاثه اربعه خمسه خرج. شيء يغيب ان رحنا صلينا الظهر وجينا الولينا واقفين. طب ليه واقف؟ لماذا وقف؟ لماذا لم تذهب الى المسجد وتصلي؟ واقف. دي ايه من الله عز وجل ان انت رزقك مربوط ربع ساعه او حواليك 100 طبقات كان ممكن ياخذ الغيظ والحنق بتاعه ومراه في اي محل ثاني ولا يرفع هذا المحل على الاطلاق. لكن كان الامر كما قال الله عز وجل ما من دابه الا هو اخذ بنظيرتها ان ربي على صراط مستقيم. هنا يعني حرك ليه؟ لان الله اخذ بنظير واخذ الاحساس الفلوس اللي تجيبه بتاعتي انا خلاص. فالمهم استمرت المساله دي ولم نجد كبير عناء. ما وجدنا عناء ابدا الا كثيف جدا وانا حر. انا حر لن ابيع خلاص. بعد حوالي شهر او شهر ونص شهرين لما يبدأ الاذان لا نجد احد. ليه؟ الناس اول ما يحب يشتري حاجه كان يبص للساعه الاول. واحد اللي قال لي كلام يقول لي انا البنت لما ببعتها ببص للساعه اذا لقيت الظهر قرب انزلها. يا سلام لما احنا اللي نحكم الناس باوقات الصلوات نرتب مواعيدنا على اوقات الصلوات بنروح للمحل اللي مش هتلاقيه لان هو بيقفل المحل قبل الاذان بربع ساعه او بعشر دقائق او بخمس دقائق او بعد الصلاه مثلا بعشر دقائق لن تجد هذا الرجل. ان تربط المساله يبقى مساله ايه؟ راح من الصلاه جاء من الصلاه قفل عشان الصلاه. الكلمه دي لما تتكرر كتير وتقرع اسماع الناس يبقى لها وقت. فاصحاب المحلات نحن نناشدهم ولا نزال نناشدهم. أنا لو عندي فرصة إصدار قرار لكنت أصدرته، لكني أناشدهم الله عز وجل اللي هو أقوى من سلطة القانون، اللي هو أقوى عند أهل الإيمان من سلطة القانون. أناشدهم الله عز وجل إن لما يسمعوا الأذان يغلقوا المحلات ويصطحبوا العمال للصلاة، وإذا ثبت إن العالم تهرب وقعد يدخل سيجارة في دورة المية طول ما الصلاة مقامة يفصل على طول. الذي يقول الله عز وجل لا يكون أمينا معك على الإطلاق، يقول الملك العلام القوي القدير عليه وعنده جرأة وبجاحة كده إن هو يقول ولا يؤثر فيه إطلاقا أي تأثير، فمتصور إن عملك حساب؟ لا والله، هذا قائل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالزجر بالهجر عن طريق المشاحة وعن طريق قطع الحوافز بل عن طريق الفضل الجذري، هذا يعيد لنا بهاء المجتمع الإسلامي. يبقى استخدام قاعدة الزجر بالهجر ينبغي أن ننفذها لنقلل من المعاصي واللامبالاة الموجودة في الله. الداعي إلى الله عز وجل بيكون لطيف وظريف وخفيف ودايما يقول كلام حلو مثل المرهم، لكن احيانا بيحتاج ان يستخدم المسرط مع بعض الناس. فكر واحد بيقول ايه انا عايز فلان، قلت له انا فلان، قال لي صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. طب جيب النبي صلى عليه الصلاه والسلام، وحد الله، قلت له لا اله الا الله، قال لي بص بقى انا طلقت صلاات ملهاش عدد وعايز اعرف انا عايز في حرام ولا حلال، قلت له في حرام يا عم الحاج، هي دي عايزه مفتي؟ قال لي انا هو انا اتكلمت، قلت له ايه وانت اتكلمت، انت بتقول لي طلقات ملهاش عدد، هو انت فاكر ان انت لسه 300 طلقه؟ ده هي كلها ثلاث طلقات، لو برمت شنبتك ثلاث مرات في اليوم راحت منك مرات وخلاص، ثلاث مرات تيجي تقول لي طلقات ملهاش عدد وعلي جاي تسالني انا في حرام ام حلال؟ قال لي احلم عليا واسمع مني والكلام ده. طيب سمعنا يا عم. قال لي بص يا عم، قلت لها في المره الاولانيه هات كوبايه الشاي، ما جابتهاش ولا فعتني، قلت لها انت صارت، قلت له وقع، قال لي السبيل، قال لي الفتاة زي بقى السبيلة دي، ده ومتى للسبع ده ولا للسنة ده ولا ايه؟ طيب يا عم الحاج وايه كمان؟ وقال شوية حاجات خايبة كده من المسائل دي، وقلت لها اعملي كذا، قال لي قلت لها علي الطلاق مش عارف ايه، حاجات سهلة جدا لا يمكن واحد عاقل رشيد يعمل. بعد حوالي 10 دقائق من هذا السماع فبيقول ايه؟ بقول لك ايه؟ مش ممكن يبقى عيل وغلط، ده بيهرج دولي. قلت له يا عم الحاج العيال ما لهمش جواز، يعني العيل ما بيتجوز؟ قال لي نعمل ايه بقى؟ جوزونا احنا صغيرين. قلت له طب يا عم الحاج ابعت لي ولي امر وخلاص. فلما يكون واحد جاي يستفتي في بني ادم يريد ان يعرف اهو في حلال ام حرام، يجي يعرض المساله دي، طب بالله عليه ده ينفع يكون اب؟ مثل هذا الانسان يصلح ان يكون جديرا بلقب الابوه؟ اب لاولاد يطلع من ظهر الرجل ده رجاله حتى ينفعوه هو على الأقل؟ لا نقول ينفعوا دين الله عز وجل، ينفعوه هو شخصيا، بل ممكن يطلع من ظهر الرجل ده عيال ينفعوا نفسهم. فهذا النمط من الناس يمكن لك إذا استشفيت إن هذا الرجل يضيع وقت وهذا الرجل عنده لا مبالاة يمكن أن تغلق السماعة في وجهه، وأنت مضطر أحيانا لاستخدام مثل هذا الزجر بالهجر. رجل مثلا مبتدع ينشر بدعة في حيك أنت لا تلقى عليه السلام، إذا كنت تعلم أن إلقاء السلام لا يصده عن بدعته سلمت عليه وتوجهت إليه وتجيب له هدايا يا أخي فلان يا أخي علان وزرت وبتاع وعملت كل الكلام ده، وإن هذا لا يحل وهذا لا يجوز وبذلت الوسع وعلمت وحذرت، خلاص ما نفعت الكلام ده، ما بقي لك إلا أن تهدو لا تلقي عليه السلام. واحد يقول يا أخي ده مسلم، أقول أنا عارف أنه مسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام لما كعب بن مالك كان يلقي عليه السلام الكعب كان يقول فكنت أقول لنفسي أحرك شفتيه برد السلام أم لا، والرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر المسلمين ألا يكلموا الثلاثة دول كعب يقول فلما شق علي هجر المسلمين ذهبت إلى حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فتصورت الحائط، فضلت يتسلق الحائط قال: فوجدت أبا قتادة في بستانه فألقيت عليه السلام فوالله ما رد علي سلام. وأبو قتادة من خيار المسلمين وكعب من خيار المسلمين، أهو مسلم مع مسلم؟ فما جئت أقول لا المسلم السلام لله السلام، لا، قال: فألقيت عليه السلام فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، نسبتك الله ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال: الله أعلم. ففاضت عيناي وندم. فمسألة ترك السلام لكن انت لا تسلم على المسلم هذه مسألة مشروعة، طالما ان فيه المعنى الذي من اجله هجرته يبقى الزجر بالهجر، يرفع البدعة من بيننا. ولو علم العصاة انهم لا محل لهم ولا عيش في ديار المسلمين لاسترخوا بعصيانهم وراء جدر. تروح شارع نبوي المهندس هنا، شارع قدس موبوء، كل البدائات والفواحش هناك موجوده، هناك عيال ماشيين مأنجاجين مع بعض، تسمع صوت الموسيقى في السيارات تصم الاذان. انا بتكلم عن الشارع مش عن سكان الشارع، شارع قدس، وكل شارع يمارس فيه العصيان بغير نفير اهله من ضعفاء الحظ، ان هم يكونوا متاخلين للمعاصي، تعيش الحظ متاخلين للمعاصي. صور رهيبة، كل ما مر في الشارع ده سعيد بالله عز وجل، فأصبحت لا أكاد أمر في هذا الشارع من هول ما أرى. بالنسبة لي بلد كبلدنا، مفيش واحد يقول لي يا أخي ده احنا رضي الله عنا ده فرع الهرم والاسكندرية والمصيف والبلاد والكلام، لا، احنا لنقيس الشوارع بنظيرها عندنا. فتلاقي في محافظتنا في النهاية طلعت نجري دي تعتبر أرياء، ويعتبر إلى حد ما فيها يعني الاستثار والحكمة أفضل من المدن الكبرى زي القاهرة والإسكندرية والمنصورة وهذه البلاد. وهذا من رحمة الله عز وجل أننا بادون في الأعراق، أننا بادون، يعني لا عندنا بقى حضارة ولا مصايف ولا آثار ولا متاحف ولا الكلام ده، علشان نبتلى بالعراه اللي لابسين المنجب ولابسين بقى فوق الركب والكلام ده اللي اتفرج. لكن هذا الشارع إذا قيس بنظائره من الشوارع الأخرى كان شارع ثلاث الصبح. احنا بنقول للاباء اللي عندهم سيارات: اتقوا الله عز وجل ولا تعصوا الله بالنعمه. ادخل ابنك السياره عمال يتمنظر بيها وحاطط ايديه كده وعمال يعمل السيجاره كده قبل ما يولعها كمان، لما لا ولعها هيحصل في الشمين، ومشغل الديسك على اخره يصم الاذان، هي ده بقى كتر النعمه؟ اعطاك الله رجلا تمشي عليها، ثم اعطاك سياره تركبها، وحرم غيرك من رجله ومن السياره، فأين شكر النعم؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيبقى هجر بقى أهل المعاصي يقلل من وجود المعصيه، وكذلك هجر الذين يعصون الله عز وجل وأن نهجر التعامل معهم أيضا. واحد احنا عارفين عنه الإنسان غير ملتزم وبيتظاهر بالفسوق والعصيان وفاتح محل بقالة، فاتح محل ملابس، ما تشتريش من عنده، اذهب واشتري من عند الملتزم. الملتزم اذا ربنا فتح عليه بياكل اسر جوعانه جنبه، طلع الزكاه وطلع الصدقه، والتجار جزاهم الله خيرا فتحوا بيوت جزاهم الله خيرا، واسال الله عز وجل ان ينمي لهم ما لهم، ان يبارك لهم في اموالهم، فتحوا بيوت. اذا واحد من هؤلاء التجار اصبناه ان هو يشفي عريان، ان هو يطعم جائعا، ان هو يعمل راتب لاسره فقيره لا يتاخر على الاطلاق. أهي لما انت تروح تشتري من عند واحد جدال بضاعة أغلى من عند الرجل الفاسد وتحتسبها لله عز وجل يبارك لك. يعني واحد مثلا عنده محل جزر، ورجل بقى بهلوان وبيلعب ولا حرام ولا حلال والكلام ده، وكذلك الجماعة بتوع المحلات اللي بيبيعوا الجزمة 50 جنيه هو بيبيعها 20، فانت تقول لا يا عم ده فرق 30 جنيه، انا اجيب جزمة ده 30، خلاص جاب الجزمة الولد لبس لا عقوبة قد كده أن ندخلها دون، خلاص الجزمة راحت فين؟ راحت القاوي طبعا، شاه طلعت القاوي، اتفتح الجزمة من قدام وما جابتش في رجل الولد شهر زمان، تروح تشتري له كمان جزمة ب 20 جنيه، خلاص دخلنا في الايه؟ في 40 جنيه. ما هي هداية الأولاد واستقامة الأولاد ما ده عبارة عن فلوس، ده عبارة عن فلوس. ولدك لما يكون مستقيم وتأمره بتقوى الله فيتقي، وتأمره بالمعروف فيأتمر، وتنهى عن المنكر فينتهي، ده فلوس. خلي ابنك يلعب وبتاع ولد تعي كده وقام ضارب واحد في عينه مضيعها له، تدفع في عين الرجل اللي ضاعت بكام؟ ممكن تبيع البيت ده عشان تدفع الزيت. يبقى هداية الولد دي عبارة عن فلوس ولا لا؟ عبارة عن فلوس. هداية المرأة لك عبارة عن فلوس، وإلا حتلاقي فتحت الزبالة مليانة مانجا ومليانة كباب ومليانة رز على فكرة من الحكاية كثيرة والحمد لله، والمرأة بتشلف على طول. فدي عبارة عن فلوس ضايعة. فمردود الطاعة في كل حياتك. فأنت لما تذهب إلى واحد يستقي الله وانت عارف أنه بيبيع البضاعة قد تكون غالية شوية، وتذهب إليه وتقول يا رب أنا أحتسب هذا الشيء الزائد عند الرجل ده هو علشان إن هو رجل بيزده بطع الفقراء والمساكين لعلي أكون شريكا له، إذا ربح الله عز وجل يده سحاء ملأ ينفق بالليل والنهار لا يزيدها شيء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من باب أولى اعتزال الجرائد والمجلات اللي احنا تكلمنا عليها في الفضل. 40 قرش هتشتري بها جريدة، أنا عايز تنزل على 40 قرش دوت وتحطها في يد واحد المسكين. والله الذي لا إله غير، الأسبوع الماضي اتصلت بي أسرة تبكي أنها لا تجد مليما واحدا ويبيتون على القوى ولا يوجد في البيت كسرة خبز وليس عندهم رجل يعولهم وكلهم نساء. فلما قلنا لبعض الناس اذهبوا البيت الفلان واعملوا كذا، بيقول ان المرأة قامت موصية كده على رجله وبتت، وظل النساء يبكين طول الفترة اللي هو عمال يحاول فلد بعض هيك وينهنهم مثل الأطفال، وكانوا أصحاب عز. لكن الرجل مات، الرجل مات والعم كان الميراث والدنيا والقصة اللي انتوا عارفينها دي. وبقيت المرأة وأولادها البنات يبيتون على الطوى، يبيتون على الطوى لا يجدون رغيف خبز. 40 قرش يعني كم رغيف؟ 8 رغيف، 40 ها 8 رغيف، 8 رغيف من دول الأربعة خمسة دول مش ممكن يأكلهم ولادهم، مش ممكن يعني إنك أنت تسد خلق رجل جائع ب 40 قرش واسمك ادخرتها لنفسك، ولادك لا هينفعوك ولا بتاع، ده بيستصموا في الميراث وانت لسه الجثه سخنه، لسه سخنه الجثه بعد ما بتتبدل بيرجعوا يقتتلوا على الميراث وما بيترحموش عليه. انا حضرت مره مشاده بين جماعه كانوا بتاع ميراث وبتاع، وكان الرجل ما جاش ال 40 بتاع، حتى ال 40 ما جاش، وولد هايج ومايج كده وواقف وعايز الدنيا تعبه وعايز ياخد جوازه قبل تقسيم الميراث وعايز يجيب عربيه قبل تقسيم الميراث اخواتا لاخوات، وبيقول لي ما هو ظالم، ما هو عمال يدي لفلان وفلان وسيدني، ما كانش عارف انه هيموت كان يديني ومش عارف يتكلم الكلام ده. فاخته بتقول له يا ابني ده ابوك لسه ما عداش على الله يرحمه، لا ما تكلمش بقى يعني ما تكلمش ايه؟ ما تكلمش هتسبه يعني؟ والله يبقى ما تبقاش بتصور احتراف بقى، ما تبقاش بتصور احتراف، تكلميني حتى من كده. خليه شر ده الولد ده يستاهل شر ميه، الولد ده يستاهل انك تترك له جنيها واحده في الوجه. أهو يروح هناك مثلا إذا ما كنت تصدق ولا كان بتاع أهو عريا صام حياته في الدنيا حارم نفسه من المتاعات والكلام ده وفطر على بصلة هنا، عمل إيه بالمسألة دي؟ لكن هو لو شكي عليه بصدقة السر دايما كده، وانت طالع يكون عندك صدقة السر في الجاي دي وده خمسة وده أربعة وده ثلاثة، ما فيش حد عارف حاجة يقول يا رب عندك. أهو ده بقى الحساب الجاري اللي انت بتحطه لنفسك، اول ما تموت وتروح هناك تلاقي الحاجات مفلفله وانت وحدك اللي هتنتفع بيها. يبقى انت منك تركت الاولادك ومنك عملت النفس، لكن يحرم نفسه وضيع حياته وضيع نفسه ويسيب الاولاد ويذهب الى الله عز وجل عاريا، الكلام ده ما ينفعش. يبقى انت يا اخي الكريم لما يكون في واحد يستقي الله وعليه سمه التزام روح اشتري من عنده، روح اشتري من عنده، ده يكسر. لما تروح على جريدة وتشتريها وفيها مثل هذا العقل، سواء كان شاب للإسلام صريح ولا كان فتاوى جاهلة، فتاوى جاهلة لا تجري على ساق، يبقى أنت ينبغي أنك أنت تهجر هذا وتوالي ذلك، توالي هذا الذي تعلم أنه ينفع المسلمين بماله، وتهجر مثل هذه الجرائد والمجلات وتتصدق بثمنها، يكون لك ذكرا عند الله عز وجل. يا جماعة الزجر بالهجر ضرورة شرعية، نحن في أمس الحاجة إليها في هذا العصر. ابنك الذي لا يصلي ما يعودش معاك ياكل، ما يعودش ياكل معاك على ترابيزه واحده ولا على طبليه ولا على ارض. ابنك الذي يصلي لا تسوي بينه وبين الذي يصلي في الهبه، والذي بيصلي جيله وسلمه، والذي لا يصلي لا تعطيه، لا تعطيه. ليه؟ لأن عطاء، لأن عطاء إنما هو بالموالاة لله عز وجل. فمن كان وليا لله ولينا، ومن كان عدوا لله عادينا. وكما يقول في الإسلام الدنيا، الولاء والبراء إنما هو على قدر الخير والشر في الإنسان، يوالى بقدر ما فيه من الخير، ويعادى ويهجر على قدر ما فيه من الشر. يبقى ابنك بقى لو عارف ان انت هتطرده وان انت لا تسامح على الاطلاق في مسألة الصلاة والكلام ده، هل ممكن ان يتمادى؟ لا. يبقى الزجر بالهجر قاعدة من قواعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينبغي ان نحييها في مجتمعاتنا ولنزحف صلة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.